بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة: قال باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة. قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس وأبي اللحم. قال أبو عي قال
لعله وآبي آبي اللحم.
قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس وأبي اللحم. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح وعلى هذا العمل عند أهل العلم وبه يقول الشافعي أحمد وإسحاق وعمه عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو. قال أبو عيسى كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن أبي اللحم ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد وعمير مولى أبي اللحم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وله صحبة. حدثنا
هذا الإسناد إسناد حديث أبي اللحم.
قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن ولم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصلاة الاستسقاء في المقصود منها يعني كما لا يخفى هو طلب السقيا، طلب السقيا إذا أقحقت الأرض وأجدبت قلت المياه قلت الأعشاب فإنه يشرع للمسلمين حينئذ أن يصلوا صلاة الاستسقاء. وهي في الحقيقة هذه الصلاة يعني متعلقة لها تعلق تعلق عظيم كما لا يخفى بتوحيد، بالتوحيد خصوصا توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. ولذلك كان يفعلها الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أعني اتباع الأنبياء كما قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه، طلب السقيا. ذكر رحمه الله حديث، منها حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المصلى، صلى بهم ركعتين، ثم دعا عليه الصلاة والسلام وحول رداءه، وقتها كما لا يخفى وقت صلاة العيد، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، تصلى صلاة الاستسقاء ركعتان مثل بقية الصلوات، إلا أنه يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، في حديث عباس: كهيئة صلاة العيد، يعني وقتا وكيفية وعددا. وحول النبي رداءه، يعني جاء في عند الحاكم وغيره قال: ليتحول القحط، وفي مسند أحمد كذلك، وفي رواية أيضا صحيحة قال: وحول الناس أرديتهم. المقصود من تحويل الرداء هو صلاة البصر، المقصود من تحويل الرداء هو التفاؤل، يعني يحول الله عز وجل الحال من شدة إلى رخاء. وهذا الحديث أصل في هذا الباب، يعني هذا الحديث أصل في هذا الباب، يعني باب التفاؤل. التفاؤل لا حرج فيه، إنما الممنوع هو التطير. إيش قال عندك على حديث أبي اللحم؟ أخي 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 يعني قوله الآن المستعرف في حديث أبي اللحم، قال مقنع يديه هكذا، مقنع يديه يعني وضعهم هكذا على وجهه. الأحاديث الأخرى المشهورة أن النبي كان يرفع يديه ويشتد في رفعهما عليه الصلاة والسلام حتى تكون ظهور يديه للسماء من شدة الرفع، يعني هكذا. فهذا يعني لفظ مستغرب في حديث هذا اللحم. وينبغي أن يخرج كما في حديث عباس متضرعا، ودعاء بلا تضرع ليس لا يعد دعاء، لا بد من التضرع. لربكم خفية تضرعا وخفية، ربكم تضرعا وخفية. فإذا خلا الدعاء للتضرع دل على إما على الغفلة إما على القسوة والكبر. قال خرج متبذلا تضرعا عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا كانت هذه حال السائل واشتدت فاقته فإنه لا يكاد يرد الدعاء، لا يكاد يرد الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما استسقى على المنبر يوم الجمعة كما هو معلوم، وعمر رضي الله عنه خرج بالناس ولم يزد على أن يستغفر، طلبوا الناس أن يستغفروا، وهذا معنى صحيح بقول الله تبارك وتعالى: استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا يدل على ان سبب القحط هو الذنوب، القحط هو الذنوب والاعراض عن الله عن كتابه عن اتباع سنه نبيه، وعلاج ذلك هو الاقبال على الله والاستغفار. في قوله خطب خطبة ليست خطبتكم، هذه يشير إلى أنها لم تكن خطبتان، إنما هي خطبة واحدة أراد فيها النبي موعظة الناس وتذكيرهم. استحب الفقهاء أن الإنسان في ذلك اليوم يتصدق ويعتق، لأن هذه أسباب دفع البلاء وزوال الشدة. ولا حرج أيضا في خروج النساء، حرج في خروج النساء، الأطفال
قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه فذكر نحوه وزاد فيه متخشعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي. قال يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين، يكبر في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، واحتج بحديث ابن عباس. قال أبو عيسى وروي عن مالك بن أنس أنه قال لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين. وقال النعمان أبو حنيفة لا تصلى صلاة الاستسقاء ولا آمرهم بتحويل الرداء ولكن يدعون ويرجعون بجملتهم. قال أبو عيسى خالف السنة.
وهو كما قال لعله لم يبلغ الحديث عليه رحمة الله، لو بلغ الحديث لقال به، لكن ما بلغ حديث عبد الله بن زيد وغيره، لذلك ذهب إلى أنه لا صلاة الاستسقاء، إنما هو الدعاء والذكر والاستغفار. والسنة قاضية على كل أحد.
ما ثبت مرفوعا خروج الأطفال،
نعم،
ما ثبت خروج الأطفال مع النبي صلى الله عليه وسلم.
انتهت الحديث عندك هنا؟
ايه بس كشوف.
يعني المشهور مشهور ان الجميع يخرجون، رجال ونساء واطفال، لان هذه يعني سبحان الله العظيم يعني عبادة يعني وحاجة يحتاج اليها الجميع، صغير وكبير ومرأة ورجل، يعني طلب السقيا. وخروجهم فيه من إظهار الافتقار إلى الله والمسكنة وإخراج هؤلاء جميعا يعني مناسب جدا يعني في لسؤال الله عز وجل للسقيا. لذلك ذكر الفقهاء، إنما لعله أننا نذكر شرعا نراجع هل ورد في ذلك شيئا، إنما هذا هو مشهور عند أهل العلم في كتب الفقه وفي غيرهم.
إخراج البهائم يا شيخ ما ذكروا شيء فيه.
لهم ذكر حتى الفقهاء ذكروا إخراج البهائم، لكني ما أعرف في هذا الشيء، إنما أنا قلت ذلك لأن هذا الحقيقة يعني خروج النساء وخروج يعني هذا مثله مثل صلاة العيد، يعني فيه يعني إظهار يعني شعيرة من الشعائر العظيمة، وعادة الشعائر الكبيرة هذه يستحب فيها خروج الجميع، خروج الرجال والنساء والأطفال. نعم.
بارك الله فيك. يكون الترتيب الشيخ يعني يقلب الرداء ثم يدعو ولا يامر الناس ترتيب الدعاء، يدعو بالناس ولا يدعو منفردا؟
الذي يرضى الله اعلم انه يدعو والناس يدعون جميعا. ما يهدف اذا استقبل الامام القبلة بالدعاء فان الجميع يقومون ويستقبلون قبلة الدعاء، فاذا حول الرداء حول وديته.
الدعاء جماعي يكون؟
لا، الدعاء كل يدعو وحده، لأنه ما قال النبي يعني دعا وأمنوا، ها؟ إنما هو النبي دعا وهم دعوا، جميع دعا، كلهم دعوا. الظاهر أنه بعد الدعاء، الظاهر بعد الدعاء أو قبل الدعاء، وقبل الدعاء كل الأمر فيه واسع إن شاء الله.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الكسوف. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثلاث مرات ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها. قال: وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة وأبي مسعود وأبي بكرة وسمورة وأبي موسى الأشعري وابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر الصديق وابن عمر وقبيصة الهلال وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بن كعب. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف أربع ركعات في أربع سجدات، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف، فرأى بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار، ورأى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة، وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون الجهر فيها. وقال الشافعي: لا يجهر فيها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين، صح عنه أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات، وصح عنه أيضا أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات، وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف. وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف، إن تطاول الكسوف فصلى ست ركعات في أربع سجدات فهو جائز، وإن صلى أربع ركعات في أربع سجدات وأطال القراءة فهو جائز. ويرون أصحابنا أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر. حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون الأولى، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الأول، ثم رفع رأسه فسجد، ثم فعل مثل ذلك في الركعة الثانية. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات. قال الشافعي: يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن ونحو من سورة البقرة سرا إن كان بالنهار، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما كما هو، وقرأ أيضا بأم القرآن ونحو من آل عمران، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين تامتين، ويقيم في كل سجدة نحو مما أقام في ركوعه، ثم قام فقرأ بأم القرآن ونحو من سورة النساء، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما، ثم قرأ نحو من سورة المائدة، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع فقال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين ثم تشهد وسلم.
صلاة الكسوف، الكسوف في اللغة هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو ذهاب ضوء أو أكثر الضوء يعني. والأصل فيه في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. المعلوم أن الشمس من نعم الله على العباد، كذا ضياؤها وكذا نور القمر. ذهاب هذا الضوء وذهاب هذا النور يعني فيه إشارة إلى ذهاب شيء من النعم، والنعم في الأصل عندما تذهب إذا عظمت وكثرت الذنوب، وقال السلف ما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. والله عز وجل يرسل بهذه الآيات يخوف العباد. فكثفت الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكسوفها يعني المعلوم أنه كان على جزيرة العرب على كل المحلات التي حولها، كان على النبي على النبي والصحابة في الجزيرة، وكان على يمكن يصل الكسوف إلى بلاد الروم وبلاد كانوا قريب منهم الشام، وما هو بشرط أن السبب كان من المسلمين يعني الذهاب تلك، إنما هنا فيه يعني حكمة عظيمة أن يتعلم الناس يعني ماذا يفعلون إذا حصل مثل هذا الأمر. فقد يحدث بعض الأمور لأجل التشريع والتعليم والموعظة. لما كسفت الشمس خرج النبي مسرعا حتى إنه أخذ الدرع من شدة الهول وعظم الأمر، أخذ الدرع على أنه رداءه عليه الصلاة والسلام، فلحقوه بالرداء عليه الصلاة والسلام. فصلى بالناس ركعتين عليه الصلاة والسلام، يركع في كل ركوع ركوعين كما اتفق على ذلك البخاري ومسلم من حديث عائشة وحديث ابن عباس، وكما سمعنا طال القراءة في الركعة الأولى نحو البقرة، الثانية آل عمران، وهكذا طيل القراءة في الركوع ثم يرفع ويقرأ عليه الصلاة والسلام ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين. ومن شدة طول صلاة النبي تقول أسماء أنه يعني علاني الغشي، شدة طول الصلاة يعني أغمي عليها وهي واقفة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان بالله أعرف كان له أخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الصفة صفة صلاة الكسوف جاء في بعض الأحاديث الصحيحين خصوصا في مسلم، ما رواه البخاري إنما مسلم فقط، أنه ركع ثلاث ركعات، وفي بعضها أنه ركع أربع ركعات، في جابر بن عباس. إلا أن المتيقن أن النبي ما صلى الكسوف إلا مرة واحدة، هذا أمر متيقن. فما الجواب على هذه الأحاديث وهي في الصحيح في صحيح مسلم أنه ركع ثلاث ركوعات في بعضها أربع ركوعات في كل ركعة؟ يعني الجواب عن هذا، أول الجواب البديهي الواضح هو أنه قال هذا خطأ من الراوي، قال هذا أول شيء، هذا خطأ ليش من الراوي. الأمر الثاني الذي يمكن يحمل عليه ما جاء في هذه الأحاديث، جاء يعني عن الصحابة ما يدل على هذا العمل، أن يقال إن هذا فعله الصحابة، إن هذا فعله الصحابة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم فهموا منه، فهم الصحابة من النبي أن هذا مشروع، إما أنه أخبرهم بخبرا أو علموا من القرائن الحالية أو أعلم من القرائن أنه أن هذا أمر مشروع، وهو تعدد الركوع أكثر من ركوع أو أكثر من ركوعين في في ركعة واحدة أكثر من ركعين. هذه مسألة. المسألة الثانية، هل جهر النبي بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار كسوف الشمس، فهل جهر؟ الثابت أنه جهر، الثابت أنه في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها وجهر فيهن. وهذا الذي لم يبلغ الشافعي رحمه الله، وقال إن صلاها في النهار قرأ سرا، وصلاها بالليل قرأ جهرا، لأنه لم يبلغ الحديث. وإذا النبي نعم هم قد يأتي يعني قد يحتجون بحديث سمرة عند أهل السنن أنه قال أتيت ولم أسمع قراءة، نقول لعله رضي الله عنه أتى يقول قد أتيت والمسجد وقد غص بالناس، ها فهو مثل وين مثل قدام ولا وراء؟ ها قد يكون وراء ما يسمع القراءة، يكون وراء إيش؟ أو ربما من الزحام خارج المسجد، ها ما يسمع القراءة. ومن حفظ حجة ألم لم يحفظ عائشة وكانت تصلي خلف النبي، قالت وجهر فيه بالقراءة. إذن هذا هو الصحيح، صحيح أن هذه من ناحية. الناحية الأخرى مسألة الثالثة، هل صلاة الكسوف واجبة أو أنها فرض كفاية؟ يعني هل هي فرض عين أو فرض كفاية؟ طبعا الجمهور على أنها فرض كفاية، والذي يظهر والله أعلم أنها فرض عين، أنها فرض عين. في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة، شيء من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. هذا بالنسبة للرجال لا إشكال فيه والله أعلم، أما بالنسبة للنساء هو الذي محل يعني نظر، أن هو فرض عليهن الخروج أو ليس بفرض، أو يصلين في بيوتهن، هذا يعني محتمل. أما الرجال الذي يظهر الله أعلم أنه لا خيار له إلا أن يذهب ويصلي مع الناس، أن يذهب ويصلي مع الناس. مسألة أخرى التي تحدث كثيرا في ما وهي ما لو جاء الإنسان والإمام راكع لكنه راكع للركوع الثاني مو الركوع الأول، نفرض أنه راكع للركوع الثاني من الركعة الثانية، راكع للركوع إيش؟ فجاء وركع معه، هل تحسب له ركعة أو لا تحسب له ركعة؟ الفقهاء يقولون لا تحسب له إيش؟ ركعة. والذي يظهر الله أعلم أنها تحسب له، لأن هذا ركوع إيش؟ شرعي، ولا يقال أن هذا الأول واجب والثاني إيش؟ مستحب، لأن هذه صلاة هذه صفتها، عارف إيش؟ ما يقال أن الأول الركوع الأول واجب كما يقول الفقهاء والثاني إيش فيه؟ مستحب. هذا كلام ليه لكم هذا؟ هذا شيء أنتم أتيتم به من عند أفهامكم، لكن النبي ما قال هذا. فهي صلاة فيها ركوعان مشروعان، واضح؟ فمن أدرك أحد الركوعين فقد أدرك الصلاة. وعلى هذا إذا جاء الإمام راكع الركوع الثاني وركع معه فعند الفقهاء قد فاتته الصلاة، فاتته إيش؟ فيأتي ويقوم ويقضي. أما على قول آخر فإنه يقوم ويصلي الركعة الثانية بهيئتها. جاء عن بعض الصحابة أنه وابنه بن الزبير أنه صلىها صلاة عادية، أنه صلى ركعتين فقط في كل ركعة ركوع. ونقول هذا يدل على إيش؟ على الجواز اقتصار على الركوع الواحد، لكن السنة والأكمل والأفضل أن نفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. المركة في كل ركوعين. وجاء عن بعض الصحابة الصلاة أيضا، جاءت هذه الصلاة بعض الصحابة في أمور أخرى هي من قبل الآيات، مثل الرياح العظيمة كرياح الأعاصير ورياح أنهم يصلون لها صلاة الكسوف، يصلون لها صلاة الكسوف أو الزلازل صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد
عن ثعلبة لعلها بن عباد. ماذا عندكم؟ عندكم تشديد أنتم عباد؟
عن ثعلبة بن عباد عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لم نسمع له صوتا. قال: وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم.
من يروي عن سمرة؟
عن ثعلبة بن عباد عن سمرة. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول الشافعي. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن
حسين. يعني الحقيقة أن القول، يعني حتى من الناحية الفقهية، القول بأنه يجهر فيهما يعني أقوى من حيث النظر. إن القرآن من أسباب الرحمة، قراءة القرآن سماع القرآن للجميع هذا من أسباب رحمة الله. كون الإمام يقرأ بنفسه يعني هذا ليس من، يعني هذا فرق لسبب من الأسباب العظيمة التي تحصل بها الرحمة. ما جلس قوم في مجلسنا يتدرسون كتاب الله بينهم، يقرأون كتاب الله ويتدرسون بينهم، إلا نزلت عليهم السكير وغاشيتهم. يعني هذا ملحظ قوي يعني ينبغي التنبه له.
حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين نحوه. وبهذا الحديث يقول مالك بن أنس وأحمد وإسحاق.
هذا الصحيح. نعم
شيخ، تطبيق الروايات فأكثر من الدعاء والاستغفار يعني قبل الصلاة ولا بعد؟ ولا
لا، هو قبل هي تيجي فجأة، لابد الناس يعطوا يبشرون الصلاة، لكن بعد ما تنتهي الصلاة يعني قد تنتهي الصلاة ولا يزال كسوف. حين ينبغي الاشتغال التبرع والاستغفار والذكر
أدعو، يعني يرفع يديه كذا.
لا لا ما يقدرش، استغفر وهلل وتبت وسبح. يأتي إن شاء الله قليلا أن النبي خطب وأمرهم بالصدقة. نعم.
باب ما جاء في صلاة الخوف.
جاء النبي خطب الترمذي اختصر الحديث بعدما انتهى قال عباد الله أرين الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتسمى الموت أحد من رأي حياته رأيتم شيء من يفزع وفي رأيتم عباد الله إن الله غار أن يذني عبده أو تذني أمته هذا في إشارة إلى أن الذنوب سبب لحدوث زوال هذه النعمة وذهابها ولو مؤقتا لكن المقصود منها أنها إشارة إلى أن الناس في حاجة إلى تجديد التوبة الناس في حاجة إيش إلى تجديد التوبة والانتباه من رقدة الغفلة وهذه من رحمة الله بعباده هذه من رحمة الله أنه يعني يبين لهم هذا الأمر وإلا لو تركوا لجاءهم العذاب الذي يستأصلهم لكن هذه من رحمة الله بهذه الأمة
باب النجاة في صلاة الخوف. حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وقد روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مثل هذا. قال وفي الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وسهل بن أبي حثمة وأبي عياش الزرقي واسمه زيد بن صامت وأبي بكرة. قال أبو عيسى وقد ذهب مالك بن أنس في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حثمة وهو قول الشافعي. وقال أحمد قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا وأختار حديث سهل بن أبي حثمة. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم قال ثبتت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ورأى أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهو جائز وهذا على قدر الخوف. قال إسحاق ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حثمة على غيره من الروايات. حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة أنه قال في صلاة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو ووجوههم إلى العدو فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين فهي له ثنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين. قال أبو عيسى ومحمد بن بشار قال محمد بن بشار سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. وقال لي يحيى أكتبه وقال لي يحيى اكتبه إلى جنبه ولست أحفظ الحديث، ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لم يرفعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد، وهكذا روى أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري موقوفا، ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، وروى مالك بن أنس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وروى عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين.
روي يعني. ما في ضمير يتقدم هذا روي يعني.
وروي عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة ركعة، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة. قال أبو عيسى
أي ذات الصفات لأن هذا ذكر ذات الصفات. نعم.
قال أبو عيسى أبو عياش الزرقي اسمه زيد بن صامت.
الأصل فيها في صلاة الأصل في صلاة الكسوف في صلاة الخوف قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهنا القصر يشمل الأمرين، قصر الكيفية وقصر الكمية. قصر الكيفية وقصر الكمية. والأصل فيها أيضا قول الله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، سبحانه من أوضح الصلوات التي جاءت القرآن تفسيرها وتفصيلها، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. يعني أحيانا قد يكون عدو في مقابل، فالأمر واضح ها؟ كلهم يصلون لكن بعضهم يسجد بعضهم يبقى واقفا. ثم هؤلاء الذين صلوا ركعة الأولى يرجعون الخلف يتقدم لنا إيش؟ لا هم صلين يتقدمون يصلوا ويتأخر هؤلاء. هذا إذا كان في إيش؟ إذا كان عدو في مقابل، إذا كان عدو في جهة الأخرى غير جهة القبلة فيصلون إلى القبلة، يصلي بعض المسلمين مع الإمام ركعة واحدة ثم يقومون يتمون إيش؟ ركعة أخرى لهم، ثم تأتي الطائفة الأخرى ها؟ وتصلي عليهم ركعة واحدة ويثبت عليه الصلاة والسلام كان يجلس حتى يفرغ من الثاني فيسلم. الصفة الثالثة أن يصلي بكل طائفة ركعة، ذلك جاء في صحيح مسلم حسب ابن عباس صلاة الخوف ركعة، صلاة الخوف ركعة. الصفة الأخرى أن الإنسان يصلي كيفما قول الله حافظوا الصلاة والصلاة والصلاة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، سواء راكب أو راجل مستقبل القبلة غير مستقبل القبلة ها يصلي على حسب حاله وحسب دمه. هذه صلاة الخوف شرعت متى؟ شرعت في حال القتال، في حال القتال والمواجهة مع العدو والمرابطة، فإنه يشرع المسلم الأمر الذي اتفق عليه الفقهاء الأئمة الأربعة أن الإنسان طالما أنه في الثغور، لاحظ طالما أنه إيش ثغور يعني في مواجهة من الأعداء حتى لو بعد سنة سنتين ثلاث فإنه يقصر الصلاة، يقصر إيش الصلاة، هذا باتفاق الأئمة الأربعة. لذلك قصر الصلاة في الأصل كان مقرون مقترن بالخوف هذا. ثم إن النبي قال لما سألوه عن ذلك قال صدق تصدق الله به فاقبلوا فصار الناس يقصرون في السفر، يصلوا ركعتين، يصلون ركعتين في السفر. ثم الله بين عز وجل العلة التي لأجلها أنه شرعها الصلاة هذه، فقال: ود الذين كفروا تغفرون عن أصلحتكم أمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم إن الله بين عاد أن هذا ترى مو بدائم يستمر، وإنما في حال إيش؟ الخوف. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني يجب على المجاهد أن يكون دائما في حالة الذكر، مو فقط إذا صلى. واضح؟ لكن ماذا قال بعد ذلك؟ قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. اطمأننتم أي زال الخوف، فعودوا وصلوا كما كنتم إيش؟ كما كنتم تصلوا، يعني من غير في غير حالة. ثم قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في هذا إشارة إلى أن الإنسان ما يخلي الصلاة، صليها في وقتها إذا كان قادر، حتى لو كان في جهاد صليها في وقتها، ما لم يكن هناك ما يمنعه من أن يصليها في وقتها. نعم. لا، الظاهر الآية أنهم يصلون، ها، كل صلاة في وقتها، ولكن هذه يحتاجوا، ها، فلا حرج، يحتاجوا فلا حرج أن يصلوا بارك الله فيك، في أن يجمعوا بين الصلوات. وفي ولما فتح المسلمون دينه في من بلاد فارس استعصت عليهم، فطيل الليل القتال طيل الليل، فما صلى، وكان معهم أنس، وما صلوا إلا بعد طلوع إيش؟ الفجر، إلا بعد طلوع الشمس. فقال أنس: والله ما أحب أن لي بهذه الصلاة يعني عمر النعمة، وكما يعني وإن كنا ما صلينا إلا بعد طلوع الشمس، لكن كنا مشغولين القتال والجهاد. وفي هذا دليل على جواز مثل هذا، يعني كان نادرا واحيانا وعند اضطرار وعنده، فلا حرج في ذلك. والجمع من باب اولى، الجمع من باب اولى. مدينه اسمها تستر، اسمها تستر في بلاد فارس. يعني هذا قد يقاس عليه، يعني إنسان مش تشتغل في إطفاء حريق، إذا ما استطاع أن ينام يصلي إلا بالطريقة هذه يصلي مثلا. أو إنسان مثلا، وهذا مو بشيء طبعا شيء تكرر دائم، لا، إنما شيء يحدث أحيانا مثل الطوارئ يعني، أو طبيب يجري عملية لو ترك المريض هذا حصل له ضرر أو حصل له موت، لا حرج منه يجمع بين الصلاتين، أقصد الجمع كما يجمع. إذن ذكروا لهم، هم ذكروا، جاء فيها ست صفات، إنما أشهر الصفات أشهر الحديث التي كلها ثابتة وكلها صحيح، لكن أشهر وهي حديث صالح بن خوات. الذي اختاره الإمام أحمد. وعلى كل حال، المقصود أن هذه الصلوات على حسب حال الجيش ووضع العدو، هل هو أمامهم خلفهم.
نعم. وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الخصوص عند طوال الخصوص
اي نعم هذا يعني لا نعم هذا له هذا الكلام ما مستند من عمل الصحابه نعم واضح ولا يمكن تطال الصلاه عن طريق القراءه ولو ركعنا ايش ركوعين فقط ما نحتاج ركعة ثلاثة او اربعة انما تطال القراءه خلاص نعم يشتغلون بالذكر الذكر والتسبيح والتهليل حرام ما يجوز فرض عين على كل مسلم انما فقط يعني احتاج الى نظره هو ان النساء الذي يظهر الله اعلم ان المراه وان لم نوجب عليها ان تصلي في المسجد فيجب عليها ان تصلي في البيت وهي تصلي ها البيت ضعيف الشيخ يمكن ثعلب هذا في مجهول ثعلب هل يراوي عنه هنا لا من ناحية التأخير هنا تأخير جمع يعني يا جماعة أو يؤخر لا حرج بدأ العملية مثلا تالي الليل أو استمر تالي الليل وجاء الفجر يقول لا حرج الحمد لله أنا في الصحابة أسوة رضي الله عنه تذكير الناس وهي خطبة واحدة ما في ولا في داعي تطال أصلا يعني ما تمشي المقصود هو الصلاة التضرع هذا المقصود يعني نعم إحنا حرج أنت أنا حرج السنة التي قالها النبي يدعو لا حرج لا حرج يدعو لكن السنة أن يدعو الإمام ويدعو الناس كلهم ها كلهم يعني يستقبل القبلة ويدعو يعني هذا بحاجة خاصة بالجميع كلهم ويحول أرضيتهم إيه سليمان والله نحن لا يحضرني لكنه مشهور يذكرونه في العلم في الكتب لكن لا يحضرني سند الحديث إن شاء الله.